في كواليس الاقتصاد.
في كواليس الاقتصاد.
دكتور نبيل فهد، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
صباح الخير.
يعني معوضين عليك يمكن تحكي بشق صغير من كل ما أنت متورط فيه اقتصاديا، خليني استعملها اليوم هيك. بدي جرب شوي روح معك بالعمق الاقتصادي. إذا بدلش بسؤال يمكن الناس بيطرحوه بس على طريقتهم الخاصة، شو الوهم الاقتصادي اللي عم يبيعوه للبنانية اليوم؟
الوهم أنه كل شيء منيح وماشي الحال وأنه الخلاص قريب. حقيقةً عنا مشكلة كتير كبيرة اقتصادياً، غير المشاكل الأمنية والعسكرية، لأنه الاقتصاد في حالة تراجع وتقهقر كتير كبيرة. يعني بلد منهك اقتصادياً، بدنا نضل نحكي بالاقتصاد، منهك اقتصادياً، بتعرف الأزمة المالية والنقدية، اجتنا حرب 2024 أنجأ قدرنا نلتقط أنفاسنا لحتى نرجع نبلش نعمل استثمارات ونرجع نعيد الدورة الاقتصادية. اجت هالحرب هلأ اسناد إيران، رجعت حطمت أي أمل أنه نرجع نقدر نتقدم اقتصاديا، لأنه التقدم الاقتصادي عنده عوامل كتير أساسية ومهمة.
نعم.
أولا أكيد الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي، لكن أصلا لكن الثقة هي من أهم العوامل يلي لازم تكون موجودة لحتى المستثمر يلي هو بده يضخ الأموال، يلي هو بده يخلق وظائف، يلي هو بده يخلق فرص العمل، بده يكون عنده الثقة أنه البلد هو على الطريق الصحيح اقتصاديا. وهيدا الشيء يلي نحنا كتير بعيد عنه هلأ. يعني هلأ نحن بتدحرج بتدهور اقتصادي، مش بفترة البناء والفترة يلي يعني الأفق يلي عم نتطلع
عليه. الأعمار أفق والبناء بعيد بعده.
لا، قبل الأعمار والبناء أفق أي استقرار لحتى يصير فيه عمل اقتصادي سليم، يعني إنتاج زراعي وإنتاج صناعي وحركة تجارية وحركة سياحية، كلهم هود كتير بعيد عنها. مش لأنه بس في حرب، لأنه بعد الحرب حتى مش شايفين أنه فيها القدرة أنه نقدر نتخطى كل هالمشاكل يلي هلأ نحن فيها.
طيب دكتور نبيل فهد، فينا نقول يعني الحرب هيدي الأخيرة هي اللي رجعتنا هالقد لورا؟ لأنه قبل ما تبلش الحرب كنا عم نسمع تصريحات من وزير الاقتصاد أنه نحن على طريق التعافي، نحن متوقعين نمو. يعني هاي هي الحرب الأخيرة هي اللي رجعتنا لنقطة الصفر، ولا كان في وهم برجع لها عم نجرب نسوقه من دون ما نكون عم نسمي حدا؟ يعني
لا، أنا ما بقول أنه في وهم عم نسوقه، في
حالة نكران. نكران للحقيقة،
يمكن في نكران لبعض من الحقيقة. يعني وقتها بصير في تصريح أنه مثلا لكل المجتمع الدولي أنه صار في حصر للسلاح بجنوب الليطاني، وفجأة منشوف ألاف الصواريخ والمسلحين موجودين بجنوب الليطاني. يعني هيدي المصداقية تبع البلد هي على المحك. يعني بدي اطلع عليها من منطلق كمان اقتصادي انا كمستثمر. وقتها بيجوا بيعطوني معلومات عن الاقتصاد، عن البلد، عن وضع المالية العامة يلي هي كانت اساس مشكلتنا بالازمة المالية العامة والعجز يلي كان البلد موجود فيه. اكيد كل هالمعطيات هيدي بتخليني افكر مش مرة ومرتين، 10 مرات قبل ما ارجع ضخ اي اموال لحتى اعمل استثمارات منتجة بالبلد. هلا منقول نحن بالاقتصاد في تراكمية. يعني بحرب ال24 كان عنا كمان، قبل حرب ال24 بسنة ال24 كان عنا نمو اقتصادي معين تقريبا 3-4%. اجت حرب ال24
هالقد كان وصلنا؟ ايه، ما كنا وصل. عم نعاني من وراء ازمة 2019.
ايه لا، بس بسنة ال24 كان بلش النمو.
صاروا يشككوا بهالارقام يا دكتور.
لا، هيدي ارقام جاية من صندوق النقد، من البنك الدولي.
كان عنده يعني توقعات صندوق النقد، بس ما كان في شيء مثبت ونهائي.
ايه، بس كان الـ
الاتجاه انه فينا نوصل،
الاتجاه انه رح نوصل لهالنمو هيدا. اجت حرب 2024 رجعتنا 10% تراجع. يعني انتهينا بسنة 2024 بتراجع بالنمو حوالي 6-7%.
نعم،
اكيد كل الارقام يعني نحن بنقول رينج
تقريبا،
يعني
من تقريبا من هون. صحيح.
بلشنا بال 2025 وزير الاقتصاد كان عم بيقول الحقيقة انه نحن على نمو، على خط نمو، وصلنا يمكن لحدود 5% بسنة 2025، وصلنا له هيدا ال 2026.
كثير محللين اقتصاديين مصرين يشككوا انه هذا الرقم مش دقيق.
ايه لكن ارقام الجي دي بي يعني
حتى
الناتج
بيحسبوها هن بطريقه انه بيقولوا لك انه حتى الارقام فيها تنحسب بطرق يعني مختلفه.
لا انا عندي ثقه بهالارقام هيدا، لانه حقيقه انا اشتغلت مع يعني اعطي معلومات عن الوضع الاقتصادي مع فريق تبع صندوق النقد الدولي اللي كانوا عم يعملوا تقديرات للناتج.
نعم.
والارقام يلي اعطيناها والنتيجه يلي طلعت بينوثق فيها انه هن، لانه بتعرفي عندهم ميثودولوجي معينه لحتى
يقدروا بطريقه علميه يعني
النمو بطريقه علميه. فالارقام يلي حصلوا عليها يعني، وانا لانه هالارقام انا ساهمت انه اعطيهم هالمعلومات هيدي اكيد مع غير معلومات هن جمعوها. ف النمو ب 5% بال 2025 تحقق، بس اكيد يعني وقت بنكون نحن عندنا تراجع 7% بال 2024 يعني بعدنا أقل مما كنا بآخر 2023. فبلشنا بال 2026 بتراجع، رجعنا أنجأ ما مشينا شهر ونص، كان كمان النمو
مش عم نعطيه فرصة للاقتصاد لحتى يعمل هالتراكمات اللي حضرتك حكيت.
رجعنا هلأ يعني هلأ تقديرنا أنه عنا خسائر بالاقتصاد، ما بحكي عن الأعمار والدمار، اقتصاد بحوالي 50-60 مليون دولار يوميا. يعني بشهر
يوميا يعني قديش بيطلعوا
يعني بشهر أدار عنا تقدير أنه الخسائر بحدود المليار و300 ألف 400 مليون دولار بهيدا الشهر. إذا بنضل مكملين هيك يعني رح يكون عنا شهريا مليار ونص تقريبا خسائر،
واقتصاد حجمه صغير.
لأنه تراكمات الاقتصاد كمان تراجع الاقتصاد بيجي تراكميا، يعني بأول أسبوع أسبوعين من شهر أدار كان بلش التدهور لكن ما كان كامل، يعني بلشنا 5 ملايين 10 ملايين 15 مليون يوميا. هلأ وصلنا بهالحدود هيدي. ما تنسي في قطاعات كتير عم تتأثر يعني بطريقة كتير كبيرة، مثلا القطاع السياحي منهك على الآخر يعني ما في.
بس في تناقض هون بالموضوع دكتور، يعني بتحس وكأنه ببعض المطارح في ازدهار ما بيوازي الانهيار الموجود بالبلد. يعني بتروح على بعض المطاعم على بعض المناطق بتلاقيها مفولة، ما في كرسي فاضية، بتوحي لك وكأنه هذا القطاع مزدهر وليس منهارا مثل كل البلد. الحقيقة
لكن
وين؟
هي ما انت بدك تطلعي على البلد بمجمله في تراجع كبير. اذا ببعض المناطق لانه هاي المناطق يمكن تعتبر امنة اكتر، صار فيها حركة نزوح، صار عدد يعني ما تنسي عندك مليون نازح، في منهم 900 ألف نازح هن خارج مراكز الإيواء. يعني هودي هن عم يصرفوا من مداخيلهم على يعني مصاريفهم اليومية، إن كان بالأجارات أو بالأكل أو يعني أي مصروف هن عم بيتحملوا بالمجمل، يعني عم بيتحملوا هن مسؤوليته. ف هالمناطق هيدي اكيد بتحس فيها انت عايش، لكن مئات اذا بدنا نحكي مطاعم، مئات المطاعم ما عم تشتغل، مسكره او يعني الناس اللي عم تقصدها عددها كتير قليل. نفس الشيء بالفنادق، يعني انا بعرف منطقه جوني مثلا الفنادق والشقق المفروشه معبايه، لكن كمان شهر واحد ما بيعوض عن 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 سنه
كبيره. يعني فينا نقول انه اليوم
مكاتب السفر متراجعه، تاجير السيارات متراجع، اكيد يعني الريزورتس يعني البحريه،
منتجعات
سياحيه كلها متوقفه. المصانع عدد كتير كبير من المصانع خفف انتاجه لانه ما بيقدر يصدر. نحن عندنا كنا نصدر على الخليج العربي عن طريق البحر لانه كانت واقفه طريق عن طريق السعوديه، هيدا كمان توقف لانه بسبب مضيق هرمز وكل المشاكل اللي يعني عم بتصير بالبحر. يعني عندنا بقطاعات كتير يعني انخفاض بالحركة الاقتصادية درجة كبيرة. يعني مثلا بالقطاع الزراعي عندنا تراجع بحدود 30-40% مش بس كمان بالجنوب، لأنه كمان بالمناطق الآمنة ما بيقدروا يصدروا منتجاتهم يلي كانوا يبعتوها خاصة على بلدان الخليج.
يعني هلأ فينا نقول أنه صار في قيود مقنعة على الشيء اللي عم نعمله، على التصدير وعلى الاستيراد وعلى كل شيء، ولا لا؟
لا، قيود ظاهرة
ظاهرة
ظاهرة. يعني نحن عنا الحظر يلي من السعودية، فإذا ما بنقدر نبعث بالبر أي منتجات ولا للكويت ولا لقطر ولا للإمارات.
كانوا عم يتلحلحوا معنا بفترة فترة، شو رجع صار؟
ما صار أي تقدم، مع إنه صار في من ناحية يعني التصدير من مرفق بيروت تركبوا سكانرز، تكلفت شركة بيرو فيريتاس إنه هي تعمل تدقيق بالبضاعة يلي طالعة، لكن بعد ما كانت وصلت مع السلطات السعودية إنه يرفعوا هالحظر هيدا،
لأنه بعدنا ما وصلنا لليفل الثقة اللي كنت عم تحكي عنه قبل شوي.
يعني فينا يعني نقول هيدا يمكن شقة سياسي ومطالب سياسية أكتر ما هي يمكن تقنية
ونوعيات يعني فينا نقول إنه اليوم اقتصادنا هو اقتصاد فرص، يعني اللي عم تسمح له الفرصة عم يقدر يدبر حاله، واللي ما عم تسمح له الفرصة مش قادر يدبر حاله باقتصاد.
وهيدا عادة بعد فترة قصيرة هو يلي بيسبب الهجرة لكل الشباب، لأنه بتصير الفرص غير متاحة، بصير الأفق مسدود، بصيروا يفكروا أنه نحن بدنا نترك البلد ونشوف وين عنا فرص للعمل.
وما بقى فيك تلوم حدا.
والخليج وهلأ المشكلة الكبيرة إنه الخليج ما بقى destination، يعني ما بقى هو مقصد لعدد كتير كبير من الشباب اللي كانوا بدهم يروحوا على الخليج يشتغلوا، لأنه كمان هني عم بعينوا. فإذا تقلصت الفرص، يعني هلأ الاتجاه صار أكتر صوب أوروبا، أفريقيا وأمريكا.
عنا معضلة. دكتور نبيل فهد، بدنا ناخد جديد من قسم الأخبار وبرجع بتابع معك.
الديكو في الواقع، وفي معلومات إضافية للبنان الحر عما حصل في جرود البترون، فقد أفدنا بسقوط مسيرة في بلدة نحلة الواقعة بين بلدتي آسيا وبشعلي في أعالي قضاء البترون، وقد وصلت قبل قليل مخابرات الجيش إلى المنطقة. هذا كل شيء.
يعطيكم العافية توني. بدي أذكر ضيفي بالاستوديو أمين المال بالهيئات الاقتصادية ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان دكتور نبيل فهد، مرة تانية أهلا وسهلا فيك. إذا اشتد التصعيد، شو أول شيء ممكن ينقطع عن الناس برأيك بلبنان؟
المشكلة الأساسية من وجهها بلبنان هي مرفق بيروت ومرفق طرابلس، إذا صار في إغلاق لألون، يعني إذا صار في حصار مثل ما شفنا بسنة 2006 على مرفق بيروت ومرفق طرابلس، هيدا بيأثر أكيد على معيشتنا اليومية، وأول شيء بيتأثر فيه هي المحروقات، لأنه المحروقات بتعتمد على توريد أو سلسلة توريد تبعه قصيرة نوعا ما نسبة لغير منتجات أو غير سلع، يعني عم بيكون هالدورة بتتراوح بين 3 أسابيع لشهر، بين
ما فينا نلاقي بدائل لسلاسل التوريد برأيك؟
صعب يعني عنا قدرة أنه يكون في عن طريق سوريا بالبر، لكن هيدي قدرتها محدودة، ويعني اليوم شفنا أنه حتى العراق استعمل هالطريقة، يعني مئات الصهاريج انتقلت من العراق إلى بانياس لحتى يقدروا يصدروا النفط العراقي، لأنه ما بيقدروا يصدروا من ناحية البصرة، يعني من ناحية الخليج العربي. فأكيد يعني البر هو واحدة من الحلول، لكن ما في قدرة كبيرة إنه يلبي كل حاجات السوق. فبعتبر أنا إنه هيدي الحلقة الأضعف إذا نحن من ناحية الاقتصادية، إنه مرفق بيروت ومرفق طرابلس يصير في إغلاق لألون. إذا هالمرفقين ضلوا فاتحين، عنا المشكلة الثانية هي بالتنقلات على يعني البرية بين المناطق، هيدي كمان إذا تقطعت الأوصال مثل ما صار بال 2006 كشسورة وطرقات، ويعني بطل في عنا قدرة إنه نقدر نوصل المواد الغذائية أو المحروقات للمناطق، هيدي كمان يعني بتكون مشكلة كبيرة. يعني هول العاملين أساسيين بأنه نقدر نأمن عطول المواد الغذائية والمحروقات لكل المناطق.
لأنه اليوم تسمع بس جملة إنه شو فيكم تخزنوا مواد أساسية لأنه جايين على الأصعب، وإذا ما لقينا إذا الأمور ما انقطعت على القليل رح تغلى كتير. قديش مزبوط في خوف من إنه الغلا جاي إذا طولت الحرب، والغلا الفاحش لأن هلا أصلا أكيد. في غلا يعني
إيه بس لا أكيد الصدمة يلي إجت من ارتفاع سعر البترول، يعني ارتفع من 60-65 دولار البرميل للمية وعشرة اليوم، ارتفاع اللي تبعه بسعر البنزين بسعر المزود بسعر الغاز. يعني بس خلينا نطلع على موضوع المزود،
نعم.
طلع تقريبا حوالي 80% سعر المزود عالميا. هيدي صدمة كتير كبيرة. قبل ما نطلع على شو حيصير بلبنان نطلع على كل المصانع يلي بتنتج هالمواد الاستهلاكية برات لبنان وكلفة شحنها إلى لبنان. هيدي عملت صدمة كتير كبيرة وخلقت تضخم يعني غير مسبوق على يمكن من عشرات السنين. فإذا منأخذ هيدي هالارتفاع هيدا بالإضافة للكلفات التشغيلية بقلب لبنان، لأنه كمان نحن عم نعاني من ارتفاع أسعار المحروقات،
مزبوط.
فكل هيدي بنرجع منقول تراكمياً بدها تخلق ارتفاع بالأسعار، لكن مثل ما عم نشوف هلأ الارتفاع عم بيكون تدريجي. يعني ما شفنا ارتفاعات حادة
يعني منعود الناس
بكل
شيء
إلا بالمحروقات أكيد، لأنه يعني هيدا علاقة مباشرة. يعني ارتفع سعر البترول بيرتفع سعر البنزين والمزود، لكن بباقي السلع عندك حتى لو كانت استهلكية وما لها علاقة بالبترول، لكن الباكجينج يعني التوضيب تبعها يمكن بيكون بالبلاستيك بالنايلون، هيدا كله ارتفعت أسعاره. فالتضخم يلي جاي من هالصدمة بسعر المحروقات رح تكون كبيرة، ويعني مش بس عنا، يعني كل البلدان
عم تحتار
انه بدهم يشوفوا كيف بدهم يمتصوا قسم من هيدي الصدمة. مش ان هيك عم يعني محاولات كتيرة هلأ عم بتصير انه يصير في عرض للبترول، عرض لكل المنتجات بشكل كتير كبير حتى يخففوا من الارتفاع الأسعار ويخففوا شوي من الطلب،
حتى يكون العرض أكتر من الطلب.
طيب
بس دكتور، يعني نحن اليوم كأنه عم نشوف انه صرنا بلبنان، او قبل ما احكي عن لبنان البلدان برا عم تحتاط، نحن شو عنا خطط طوارئ وشو عنا خطط لحتى نحتاط؟ ما عنا خطط.
بلا أنا حسب ما جينا معلومات من وزارة الصناعة ومن وزارة الاقتصاد من وزارة الزراعة، كانوا كلهم يعني كانوا كلهم بجو أنه في رح يصير في عمليات عسكرية أو ممكن أنه يصير في عمليات، فكانوا محضرين لهالموضوع هيدا. مشان هيك نحن يعني من أول ما بلشت الأزمة، إن كان من ناحية المحروقات أو من ناحية المواد الغذائية أو من ناحية الطحين والخبز، صار في تأكيد إنه كل هالمواد هيدا متوفرة ومتوفرة لفترات كتير طويلة. يعني بالمواد الغذائية عنا 3-4 أشهر بالمخزون، بالقمح والطحين عنا لحدود الشهرين. فيعني وهيدي المدة متواصل موجودة متواصلة مدام مرفق بيروت مفتوح، يعني ما رح يكون في مشكلة. من هلأ منقول بعد في 4 أشهر بالمواد الغذائية، بعد شهر إذا ضل بور بيروت مفتوح نرجع منقول كمان من وقتها في 4 أشهر.
يعني كل يوم بيومه، ما فينا من هلأ بيومه لا نخاف ولا نخزن،
ما فينا نخزن. لكن نحن كمستوردين كمصانع كلهم، يعني مثلا المصانع المحلية عندها بين 6-7 أشهر مواد أولية لحتى تنتج بقلب لبنان. يعني إذا تأملوا المحروقات ما عندهم أي مشكلة إنه يضلوا
عم يعملوا إنتاج الكلفة.
حتى لو بس كمان ما ننسى إنه كمان الطلب رح يضعف بوجود بعض الغلا وبعدم القدرة على التصدير لبعض الأسواق، رح يكون الإنتاج أضعف. يعني كل الحلقة الدورة الاقتصادية رح تنخفض الوتيرة تبعها، لأنه احنا بوضع يعني
مش
حرب.
طبيعي
وضع حرب.
بدي اذكر ضيفي بالاستوديو الدكتور نبيل فهد امين المال بالهيئات الاقتصاديه. في عنا تعليق من دكتور نسيب غبريل. دكتور فهد خلينا نقرا. بيقول انه صندوق النقد الدولي لم يصدر اي ارقام او مؤشرات عن 2025، كان هذا السؤال سالتك خصوصا عن نسبه النمو الاقتصادي، وبيقول انه يملك الاقتصاد اللبناني امكانات لتحقيق نمو بنسبه 5% سنويا، ولكن كل المصادر الموثوقه ومن ضمنها البنك الدولي تشير الى نسبه نمو حوالي 3% بال2025 ومش اعلى من هيك. سنه 2025 برايه لدكتور غبريل كانت عباره عن فرصه ضائعه اقتصاديا. توافقوا
100%؟ اكيد بوافقوا، مع انه
بصيت الارقام
بوافقوا انه فرصه ضائعه اكيد، لكن انا مثل ما قلت يعني نحن النمو الاقتصادي هو مبني على عده ارقام عم بتفوت لحتى توصل لرقم واحد، يعني معلومات يمكن تجي مش كلها متناسقه مع بعضها، فممكن انه اذا عم بقول نمو 3% ممكن يكون كمان 4. هو يعني انا بحترم رايه اكيد دكتور نسيب، ولكن صار في نقاش بيني وبينه على هذا الموضوع، وبفتكر انا انه يمكن قدرنا وصلنا لاكثر من 4% لحد ال 5% 2025 حسب المعطيات يلي شفناها، لكن هو كمان عنده مركز دراسات واكيد يمكن المعطيات عنده مختلفه. بس يعني انه اذا 3% او 5% ما رح تاثر كثير على
هو المبدا اللي عم بتجربوا تحكوا،
لانه الانخفاض اللي نحن شفناه من 55 مليار الناتج القائم بسنه 2019 لنوصل لحدود ال 14 15 مليار بال 2021 بعدين نرجع نطلع، يعني كل هالنسب هيدي ما رح تقدر توصلنا قريبا الى المستوى اللي كنا فيه.
طبيعي
هلا في دراسات تانية كمان شفناها من غير مراكز أبحاث بتقول إنه صار الناتج بلبنان بحدود 43 مليار. إذا وصل ل 43 مليار يعني نسب النمو صارت أكتر بكتير من هيك، لكن أكيد في يعني بيضل كل واحد عنده وجهة نظر.
يعني خلينا نقول إنه في مثل هامش أو انترفال رقمي ممكن يطلع وينزل.
في رينج.
طيب دكتور، أنتوا كقطاع خاص وكهيئات اقتصادية وكغرفة تجارة يعني على طول في عندكم تواصل مع هالمسؤولين، عم بتجربوا مرات تقترحوا؟ لأنه إذا بدي أحكي عن غرفة التجارة والزراعة والصناعة هي دورة تحفز النمو كمان، يعني اليوم أكيد. اليوم خلينا نقول إنه دورة نظري، لأنه بهالظرف الطارئ ما نكون قادرين تحفزوا النمو، لأنه بدنا نخلص من أو ما بعرف يمكن تكونوا قادرين ما بتقلي. بس مبارح كنتوا بلقاء مع رئيس الحكومة، شو أي هم حملتوا له؟ شو صار باللقاء؟
الهم الأساسي هو استمرارية المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص لحتى تقدر تتخطى هالمرحلة الصعبة، وأكيد مثل ما قلت في عدد كتير كبير من القطاعات ومن المؤسسات عم بتعيني صعوبات هلأ، لأنه ما عندها انتاجية، يعني ما عندها انتاجية يعني ما عندها مداخيل، يعني عندها صعوبة أنه
تستمر
وتوفي بالتزاماتها. أهم شيء نحن بالنسبة لنا هو الإيفاء بالالتزامات تجاه الأجراء الموظفين لحتى كمان هن يقدروا يضلوا مستمرين لحتى يضملوا مع هالمؤسسات ويكملوا معها. نحن اللي طلبناه امبارح كان مع رئيس الحكومة وكان وزير الاقتصاد موجود باللقاء، انه يصير في تأجيل للمهل.
بس صاروا يسوقوا انه انتم بدكم تلغوا
لا مش مزبوط ابدا. نحن كل شيء طلبنا انه يصير في تأجيل بالمهل الضريبية لحتى هالاموال يلي متوفرة عند الشركات تقدر تستعملها لحتى تدفع لموظفينا مش أكثر،
حتى ما يضطروا يسرحوا حدا حتى يكملوا
حتى يقدروا يضلوا عم يشتغلوا، حتى يضل عندهم مدخول مع يعني إذا المداخيل. هلأ مش عم بحكي عن الكل، في يمكن قطاعات بعدها مستمرة وعم تقدر تشتغل، لكن مثل ما قلنا في قطاعات كتير متأسرة. فهيدا الطلب كان بتأجيل المهل الضريبية، وكان في يعني طلب مثلا انه مثلا المولز يعني المجمعات التجارية انه تراعي ظروف المستأجرين المحلات اللي مستأجرة عندها بشكل انه مؤقتا مثلا تغطي بس مصاريفها بدون ما يعني تخفض شوي الإيجارات، المالكين يلي بيقدروا يساعدوا هالمؤسسات هيدي بأجاراتها، الرسوم بلدية تتأجل نوعا ما أو يصير في يعني إعادة نظر فيها، لأنه هيدي كلها يعني فيها دينامية معينة منقدر نشتغل من ضمنها بشكل أنه تخفف هالأعباء عن المؤسسات. لكن احنا ابدا ما طلبنا انه يصير في الغاء للضرائب.
صار عندنا هاي الانيه،
وحده من الاشياء المهمه يلي طلبناها وصلنا عده سنين عم نطلبها هي التسويه الضريبيه، بس عم نقول بدنا عم نطلب تسويه ضريبيه عن فترات قبل 2023، مش للحاضر
الاقتصادية،
ما هو تتغطي المنطقه الفتره بالازمه الاقتصاديه. وحتى بهيدي التسويه عم نقول انه يصير في دفع للضرائب لكن بشكل مقطوع، يعني مثلا 0.25% على اعمال، مش على الارباح، على اعمال الشركات، بشكل انه تقدر تتخطى هالفتره هيدي اللي كانت صعبه على كل الاقتصاد. لكن اكيد هيدا الموضوع بده مجلس نواب طريقه طويله، فنحن عرضناه.
شو وعدكم رئيس الحكومه؟
قال انه بالنظر فيها من ناحية التسوية. لا، ما بفتكر في أي تجاوب، لأنه كمان عرضناها على وزارة المالية وكمان يعني ما في أي،
وين في عندهم دولار بدون يتصيدوه، مش رح يقبلوا معكم. طيب ما أنتوا كمان عم تحموا أرباحكم، مش عم تحموا المجتمع، مشان هيك يمكن ما بيتجاوبوا معكم. شو رأيك
لا الفكرة؟ بتصور لا بفتكر المسؤولية الاجتماعية، وبرهنناها على مدى كل هالسنين أنه عنا مسؤولية اجتماعية، أولا تجاه استمرارية مؤسساتنا أكيد، تجاه موظفينا، وبعدين تجاه المجتمع والكوميونيتي، يعني المجتمع يلي نحن عايشين فيه. ففي يعني مبادرات كتير عم بتصير، خاصة هلأ عدد كتير كبير من المؤسسات والشركات عم بتساهم بالمساعدات، عم بتساهم بالمناطق يلي هي موجودة فيها. ف مش ضروري انه الكل يعلنوا عنا، يعني لانه كمان الاعلان عنا يمكن بيعتبر مثل دعاية، فبتصير هالمساعدات يمكن بطريقة انونيمس، يعني بطريقة مخفية، لكن هالشي هيدا عم يصير، ونحن بنعرف المبالغ يلي عم تنصرف والكميات المساعدات يلي عم تنتقل من الشركات الى النازحين.
طب كنت سألتك قبل ما نحكي بزيارتكم عند رئيس الحكومة عن دور الغرفة، يعني عندها دور استراتيجي مثل ما قلنا انه بتحفز النمو مش بس بتنظمه. اليوم بظل الانهيار والحرب فينا نقول انه هذا الدور نظري ولا محدود، ولا يعني شو عم تقدروا تعملوا بظل هيدا الظروف؟
احنا ما فينا نتطلع على دورنا كغرفة تجارة بس من يعني بهالفترة هيدي، يعني نتطلع عليها بمنظار استراتيجي. واكتر مساهمة يعني يلي نحنا بنعملها هي من ناحية النظر الى القوانين يلي بتتعلق
بالقطاعات
القطاعات الاقتصادية، مش بس يعني بالقوانين الضريبية، بقوانين العمل، بقوانين البيئة، يعني بكوانه مثلا قانون المنافسة. مثلا نحن هلا عنا مشكلة كتير كبيرة بموضوع نهاية الخدمة يلي عم بيعانوا منه المؤسسات وعم بيعانوا منه الموظفين، لأنه كل الأموال يلي اندفعت إلى الضمان الاجتماعي قبل فترة الأزمة راحت قيمتها، لأنه هي اندفعت بالليرة. يعني المؤسسات بعض المؤسسات عم بتواجه مشاكل كتير كبيرة انه تدفع التزاماتها تجاه موظفينا يلي عم بوصلوا على التقاعد. فهيدا مثلا من المواضيع اللي نحن على طول عم نجرب نلاقي حلول، يعني صلنا عدة سنين عم نشتغل على ايجاد الحلول المناسبة يلي بترضي، يعني تعطي حقه، مش بس ترضي، تعطي حقه للموظف 100%، لكن بنفس الوقت تقدر يعني ما تشكل عائق وإرهاق للمؤسسات، وبنفس الوقت تكون ضمن القوانين تبع الضمان الاجتماعي. يعني معادلة يمكن كتير صعبة، مشان هيك لحديت هلأ بعد ما قدرنا نلاقي الحل الأمثل لإله.
بس مش دايما القانون بميل لدفة اللي عنده نفوذ مش لدفة الموظف والمواطن؟
مشان هيك الضمان الاجتماعي هو بهالموضوع هيدا تخصينا هو اللي عنده نفوذ، مشان هيك المؤسسات يلي عند متعسره وما عم بتقدر تدفع عم بتعاني، لانه عم بت عم بيصير في حجب لبراءة الذمة عنا، وإذا المؤسسات ما أخذت براءة ذمة من ضمان الاجتماعي ما بتقدر، يعني في كتير من أعمالها ما بتقدر تعملها، فهيدا كمان عم بخفف من قدرتها أنه تشتغل لحتى كمان توفي بالتزاماتها. يعني عم داخلين بدوامة من ال يعني ما بتدفع ما بتاخد براءة ذمة، فإذا ما بتقدر تشتغل معناتها ما عندها مدخول لحتى تدفع. ف هيدي المشكلة،
موضوع
كتير مهم وكتير مشربك. وصار في عدة اقتراحات قوانين واشتغلنا مع اللجان النيابية عليها، لكن لحديت هلأ بعد ما وصلنا لأي نتيجة. هيدي بس من أمثال
الدور اللي بتشتغل
الدور اللي بنعمله. أكيد عنا عادة يعني مش بالفترة الحرب، كل الوفود الاقتصادية اللي بتجي على لبنان والوفود يلي نحن بنعملها إلى خارج لبنان لحتى نشجع التصدير إلى الأسواق يلي
منلاقيها
تارجت ماركت، يعني منلاقيها أنه لازم تستهدف. فبنعمل كتير نشاطات من هالنوع، هيدا منساهم بندعم المعارض أو الجناح اللبناني بمعارض مختلفة، مثلا معرض إكسبو دبي، نحن كغرفة تجارة نحن مولنا كل الجناح. دبي وقت قدموا البنى لكن نحن مولنا كل يعني كل داخليا،
وتجهيز الصناعيين اللبنانيين ببرا باسواق للتصدير.
اكيد على طول في دعم متواصل.
يعني فينا نقول النشاطات ممكن بالوضع الاقتصادي او الحرب المنهار بتتوقف، ولكن العمل الثاني على الخطط وعلى المراقبه وعلى ايجاد بعض الحلول هيدا ما بيوقف لو كان في ازمات.
اكيد ما بيوقف، بتركيزنا هلا مثل ما قلنا على استمراريه المؤسسات. يعني هيدا هلا هدفنا الاساسي، هو انه نخلي هالمؤسسات تقدر تستمر، نشوف شو عندها مطالب، شو عندها، وين في ضعف بعملها نقدر ندعمه نحن حتى تقدر تكمل. ما لانه بال2024 كان عندنا الاف المؤسسات يلي اقفلت، واغلبها مؤسسات صغيره يعني ومتوسطه، يعني صغيره يلي عندها اقل من 10-15 عامل. هيدي اكثر شيء تاثرت، ما قد خص يعني اصلا من التراكمات، يعني كان الازمه الماليه، بعدين انفجار بور بيروت، بعدين حرب ال24، كل هالعوامل هيدي قلصت واخرجت عدد كتير كبير من المؤسسات الصغيره من السوق.
اوكي، في عنا سؤال بدنا نطرحه عليك كمان. نعم. دكتور نبيل فهد، انه بخصوص الغلاء عم ينحكى عن 15% زياده، ولكن فعليا الغلاء هو 50%.
لا مش مزبوط هيدي الارقام. انا خلينا نرجع على ارقام وزاره الاقتصاد. وزارة الاقتصاد بتعمل في عندها شيء اسمه المجلس الوطني للأسعار، بتعمل اجتماعات أسبوعية وبتعمل إحصائيات على كل الأصناف المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية، وبترقب لها أسعارها يوميا وبتنشر هالإحصاءات أسبوعيا ونشروهم.
إيه بس دكتور نحن منعرف،
خليني بس وضح شغلي. في كان مشكلة كبيرة بناحية أسعار الخضار والفواكه واللحمة. أسعار الخضار والفواكه مشكلة داخليا بسبب تغيرات اللي صارت بالسوق. أسعار اللحمة ارتفعت حوالي 50% بسبب الارتفاع بالأسواق العالمية، وهذا انعكس بالأسواق اللبنانية. وبس باقي السلع كان فيها استقرار، وحتى بالدواجن يعني بالبيض والدجاج صار في انخفاض بأسعارها. هلا يمكن بتقولي ايه في اللحمة، ايه مزبوط طلعت 50%، لكن هي سلعة واحدة من اصل الاف السلع يلي معروضة بالمواد الغذائية.
طيب بس وزارة الاقتصاد يعني لها علاقة بمتابعة الاسعار اول ما بتطلع، بس ما عندها القدرة، وباعترافهم هن انها تروح تعمل مراقبة على كل المؤسسات التجارية وتتأكد من الاسعار الموجودة، يعني بيقدر يكون في ارتفاع مش مراقب.
كمان هون بنرجع منقول، بنرجع شوي يمكن نحكي بنظريات الاقتصاد وتطبيقها. النظرية انه اي دولة او وزارة تقدر تراقب الاسعار باي بلد من العالم هيدا شيء غير متاح. مش بس بلبنان، بحيلا بلد بيراقبوا سامبلينج، يعني بياخدوا
عينات
وبيراقبوها. المراقب الأول بالأسواق هو المستهلك، والضابط الأول للأسعار بأي سوق، بأي سوق بأي بلد بالعالم هو المنافسة، وهي اللي بتضبط الأسعار. لأنه وقتها بيكون عندك مثلا محلات السوبر ماركت والمحلات المواد الغذائيه، عندك الاف المحلات يلي كلها عم تتنافس مع بعضها.
المحلات عم تتنافس، بس اللي عم بيوزع، التجار اللي عم بتوزع، ما في ثلاث ارباعهم عندهم يعني حاله احتكار معينه.
ابدا ابدا، هيدا
المفهوم اللي نحن عم مقتنعين فيه وعم نشوفه.
مشان هيك انا هلا بدنا نوضح.
يلا بعد عنا دقيقه بس،
يلا تطلع على اي رف بسوبر ماركت، اي سلعه بتنقيها ان كان مواد غذائية أو استهلاكية. إذا أخذت علبة تونة بتلاقي 20 صنف تونة معروض على الرف، 20 ماركة، يعني في 20 تاجر عم بيستورد هالتونة. تطلع على الشامبو بتلاقي في 20 ماركة شامبو موجودة على الرف، يعني في 20 تاجر عم بيبيع هيدي الماركة، مش كسوبر ماركت، عم بحكي كمورد أو كمصنع.
أوكي، والقصص الأساسية اللي كنت عم تحكي عنها هي اللي
بس القصص الأساسية عطول كلها موجودة بكترة وعطول وقتها هلأ مثلا بعطيكي مثلا اللي صار بموضوع البطاطا. وزارة الزراعة مشكورة، استوردت 2000 طن بطاطا وأغرقت السوق بالبطاطا. نبيع نبيع البطاطا ب40,000 ليرة الكيلو، وقتها كان عم ينبيع ب70,000 و80,000. ليه؟ لأنه صار في معروض، للمنافسة تكفلت أنه السعر ينزل.
يعني بس بدها الدولة فيها تتدخل ضمن،
أكيد تتدخل، لكن تتدخل بإجراءات بالسوق، لأنه المراقبة والفرض ما بيعطوا نتيجة. يعني جربت بكتير بلدان وبكتير نظم اقتصادية ما أعطت نتيجة. التدخل
يعني
من قلب السوق
مختلفة. نعم.
من قلب السوق بتعطي نتيجة كتير فعالة.
خلص وقتنا، بس هيك عندي سؤال أخير تأخذه معك دكتور نبيل فهد. شو في عنا فرصة برأيك باقتصادنا ما حدا شايفها اليوم ولازم نركز عليها؟
اقتصاد المعرفة، التكنولوجي هو الفرصة. يعني اقتصاد المعرفة مبني على العقل، والعقل بلبنان كتير منيح،
خلينا نستثمر فيه.
نستثمر فيه بنعطي نتيجة، وبلشنا. وبسنة 2025 كان هيدا أحد القطاعات يلي كتير عم بصير فيه تركيز عليها، وخاصة كان في صار في وزارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، دكتور كمال شحادي كان منطلق بقوة بهالدومين هيدا، بهالقطاع هيدا، وكنا بلشنا نشوف نتائج كتير منيحة فيها، لكن لسوء الحظ الحرب وقفتها.
على كل حال إن شاء الله بيرجع لبنان أحسن مكان. بدي أشكرك كتير على هالمعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها اليوم، وقتنا ركض كتير بسرعة. أمين المال بالهيئات الاقتصادية، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة دكتور نبيل فهد، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا.
لهم تخلص حلقتنا برنامج في كواليس الاقتصاد.